نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإنما نحمد الله تبارك وتعالى على أن هدانا لما اختلف فيه الناس من الحق بإذنه سبحانه وتعالى، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هدانا إلى أن نتبنى الكتاب والسنة عقيدة لنا ومنهجا في حياتنا، بينما نجد المسلمين الآخرين قد رضيت كل طائفة منهم بمذهب يلتزمونه التزام المسلم للكتاب والسنة، فهذه نعمة ليس بعدها نعمة، ذلك لأن التمسك بالكتاب والسنة هو الضمان الوحيد الذي يعصم الإنسان من أن يقع في ضلال مبين، كما جاء في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الصحيح، ألا وهو قوله: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوم. التمسك بالكتاب والسنة هو السلوك على الطريق المستقيم الذي أخبرنا به رب العالمين في كتابه الكريم حين قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولقد أخرج الحاكم أبو عبد الله في مستدركه بإسناد جيد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا على الأرض مستقيمة، ثم خط خطوطا أخرى على جنبتي الخط الأول، خطوطا قصيرة، خط مستقيم وخطوط قصيرة حولي هذا الخط المستقيم. ثم تلا الآية السابقة مشيرا إلى الخط المستقيم وإلى الخطوط المتعرجة عنه، فقال: قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم زاد بيانا بهذه الصورة المباحة الجميلة التي صورها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة على الأرض لينطبع في أذهان السامعين لكلامه والرائين لصورته لينطبع أثرها في قلوبهم، فقال: هذا صراط الله، وهذه صرط أو طرق، وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. ولقد كانت هذه الصورة من بالغ حجة الله على لسان نبيه على أولئك المسلمين الذين انحرفوا عن صراط ربهم المستقيم، لأن هذه الصورة توضح وتؤكد ما جاء في الآية السابقة أن الطريق الموصل إلى الله تبارك وتعالى ليس إلا طريقا واحدا، وأن الطرق الأخرى التي تخرج من هذا الطريق المستقيم وتبعد عنها فكلما سار السائر فيها كلما ابتعد عن الصراط المستقيم وظل ضلالا مبينا. وإني لأرى في هذه السورة تنبيها لطيفا ناعما جدا إلى ما يقع فيه كثير من الناس من الانحراف عن الخط المستقيم بدعوى أن هذا الطريق بعيد المدى. نحن نسمع هذا الكلام في هذا اليوم ونجد الرسول عليه الصلاة والسلام وكأنما أوحى الله تبارك وتعالى إليه بما سيقع بما سيأتي من الزمان، فأشار إليه بهذه الصورة البديعة الجميلة. نحن حينما نتحاجج مع بعض المخالفين للنهج السلفي حينما ندعو الناس إلى هذا النهج السوي إلى اتباع الكتاب والسنة ونفصل لهم شيئا من التفصيل ونقول لهم لا بد من تعليم الناس دينهم على الوجه الصحيح المطابق للكتاب والسنة والموافق لما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم، نجد كثيرين من هؤلاء يعترفون بأن هذا هو الحق الذي لا ريب فيه، ولكن يقولون: يا أخي هشام طويل، هذا يحتاج إلى مدى طويل، ونحن نريد أن نقيم الدولة المسلمة في أقرب طريق. نحن نقول لهم إن هذا الطريق لقد صوره الرسول عليه السلام فعلا أنه طريق ممتد وطويل ولكنه مستقيم. ومن لطائف هذه الصورة البديعة الجميلة أنه صور الطرق المنعرجة المنبعثة منه والخارجة عنه طرقا قصيرة، وذلك من تمام ما يصوره الشيطان لبني الإنسان، كأن الشيطان أو هؤلاء الشياطين الذين قال عنهم الرسول عليه السلام وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه، يعني أن هذه الشياطين يقفون في طريق السالكين على الصراط المستقيم، كأنهم يقولون لهؤلاء السالكين: إلى متى تمشون؟ إلى متى وأمتى تصلون؟ إلي إلي، كل منهم يقول من هؤلاء الشياطين إلي إلي، هذا هو الطريق، انظروا ما أقربه وما أيسر الوصول إلى منتهاه. وهذا ما غر الناس اليوم، هذا واقع الطوائف الإسلامية الذين يريدون العمل الإسلام ويريدون خدمة الإسلام وإقامة الدولة المسلمة، هذا واقعهم. تجدهم يتحمسون لإقامة الدولة المسلمة ولكن بغير علم، وإن كان هناك علم ما فليس هو العلم النافع، لأن العلم النافع إنما هو ما كان كتابه وسنة ثم ما كان من عمل السلف الصالح من عمل الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان، هذا هو العلم النافع. وإلى هذا أشار ابن القيم كما ذكرت لكم في بعض الجلسات السابقة في قوله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه. فابن القيم يشير إلى هذه الحقيقة أن العلم النافع إنما هو قول الله وقول رسول الله بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء الدعاة الذين يريدون الوصول إلى تحقيق الغاية العظمى التي يتفق جميع المسلمين على وجوب تحقيقها، ألا وهي إقامة حكم الله في الأرض وإيجاد الخلافة الراشدة بعد تلك الخلافة الماضية، كلهم متفقون على وجوب تحقيق هذه الخلافة ولكنهم يختلفون في الوسيلة وفي الطريق. ونحن السلفيين معهم في هذه الغاية لكننا لسنا معهم في الوسيلة. نحن وسيلتنا أنه لابد من العلم النافع والعمل الصالح، والعلم النافع كما شرحنا ذلك في جلسة أيضا مضت إنما هو كما سمعتم آنفا ما كان مبني على كتاب الله وحديث رسول الله والحديث الصحيح فقط وعلى فهم السلف الصالح والعمل بهذا العلم. وإلا فلو اجتمع المسلمون اليوم جميعا على العلم النافع ثم لم يعملوا بذلك فلن يصلوا إلى هدفهم المنشود، ألا وهو إقامة حكم الله في الأرض، ذلك لأن فاقد الشيء لا يعطيه. فنحن مع كل الذين يدعون إلى إقامة حكم الله في الأرض وتحقيق ما يسمونه لهم بأن الحاكمية لله عز وجل وحده لا شريك له، نحن معهم في هذا ولكننا نختلف عنهم كل الاختلاف في الطريق. طريقنا طويل ومديد، طريقهم قصير ولكنه منحرف عن الصراط المستقيم، وذلك ما أشار إليه الرسول صلوات الله وسلامه عليه في هذه الصورة الجميلة البديعة حينما خط الصراط المستقيم خطا طويلا مستقيما وخط الطرق المتعرج عنه طرقا قصيرة، إشارة إلى هذه الحقيقة، وهي أن الطرق الشيطانية والتي يزعم دعاتها أنها تؤدي بهم إلى تحقيق الإسلام وإقامة حكمه في الأرض أنها ليست من الطرق التي تؤدي إلى الخير، ذلك لأن الطريق المؤدي إلى الخير هو طريق واحد يجوز لي أن أقول لا شريك له، طريق واحد لأنه وحي السماء، وحي من الله على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا يقبل التعدد كالموحي به وهو الله تبارك وتعالى. ومن عجائب ما انحرف به المسلمون عن نصوص الكتاب والسنة وبخاصة هذا الحديث أنهم يصدون الحديث صدما، فهو مع تصريحه بأن الطريق واحد يقولون الطرق الموصلة إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. فإذا كان ربنا عز وجل قد تفضل علينا وهدانا إلى أن وفقنا للسلوك في هذا الطريق المستقيم، فيجب علينا أمران اثنان. الأمر الأول أن نقدر هذه النعمة وأن نقوم بشكرها لربنا تبارك وتعالى. أنتم تعلمون قوله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. فإننا إذا شكرنا ربنا عز وجل على ما هدانا إلى هذا الطريق المستقيم زادنا هدى وزادنا بصيرة في السير في هذا الطريق، وصبرنا أمام النشاط التي تعترض سبيلنا من الدعاة إلى هذه الطرق المنحرفة عن الصراط المستقيم، ويجعلنا من أولئك الغرباء الذين قال فيهم: فطوبى للغرباء. ذلك قوله عليه السلام: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. جاء في تفسير الغرباء روايات، وكلها تنطبق على كثير من الدعاة إلى اتباع الكتاب والسنة، وذلك من فضل الله. من تلك الروايات قيل: يا رسول الله، من هم الغرباء؟ قال: هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وهذا هو الواقع كما تشهدون، وما له من دافع. هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. ولذلك كانوا غرباء حتى بين أقاربهم، حتى بين آبائهم وأمهاتهم. ذلك لأن القرابة الدينية هي أقوى صلة وربطا للأقارب في الدين من القرابة النسبية. فلذلك فهؤلاء الغرباء الصالحون إنما هم غرباء من ناحية العقيدة ومن ناحية اتباع الكتاب والسنة، ولو كانوا يعيشون بين أقارب لهم وقبيلة لهم، ومع ذلك فهم غرباء، لأنهم صالحون والذين حولهم صالحون. هذه رواية، ورواية أخرى وهي أبدع وهي أحفز لنا في أن نثابر على طريقنا وأن نصبر في ذلك. ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: الغرباء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. الغرباء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. فهذه الصفة هي صفة الدعاة إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، جعلنا الله تبارك وتعالى منهم. قلت: يجب أن نشكر ربنا عز وجل على أن هدانا إلى هذا الطريق الذي لا ثاني له، ومن شكره عز وجل أن نبتعد عن الاختلاف الذي يفرق الصف ويشتت الشمل. ذلك لأننا نعلم جميعا أن الاختلاف في الدين ليس من شيم المسلمين، ولا من نهجهم، ولا من طريقتهم، بل هو من شأن الكافرين المشركين، كما قال رب العالمين تبارك وتعالى في كتاب الكريم: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. الواقع المؤسف شديد الأسف أن هذه الآية تنطبق أو على الأقل تكاد تنطبق على كثير من المسلمين اليوم الذين يختلفون بعضهم مع بعض أشد الاختلاف، بحيث أنهم انقسموا إلى مذاهب شتى وأحزاب كثيرة. وصدق فيهم قوله ربنا عز وجل كل حزب بما لديهم فرحون. فيجب أن نبتعد عن الاختلاف، أن يختلف بعضنا مع بعض خشية أن نقع في هذه الفرقة التي ليست من طبيعة المسلمين، إنما هي من سجية الكافرين المشركين. أقول هذا وأنا أعلم أن الخلاف أمر لا منجات منه، أن الخلاف أمر لا منجات منه، ذلك لأن الله عز وجل خلق الناس متفاوتين في أفهامهم، في مداركهم، في قدراتهم، في فهم نصوص الكتاب والسنة، فلا بد من أن يقع شيء من الاختلاف بين أفراد الاتجاه الواحد والخط المستقيم. والمثال عندنا هو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا متفقين في عقائدهم وفي جماهير مسائلهم الفقهية، ولكن من جهة أخرى كانوا مختلفين في بعض المسائل الفرعية، إلا أن هذا الاختلاف لم يؤدي بهم إلى أن ينقسموا إلى أحزاب وإلى مذاهب متفرقة، وهذا التفرق هو الذي يحمل المتفرقين على أن يعادي بعضهم بعضا وأن يشتغل بعضهم بالجهاد في بعض الآخر، فيصرفهم ذلك عن أن يتوجهوا جميعا صفا واحدا إلى محاربة أعداء الله من الكفار والمشركين والمرتدين عن الدين. قد كان أصحاب الرسول عليه السلام يختلفون في بعض المسائل، لكن ذلك لا يوصلهم إلى التباغض وإلى التدابر الذي نهى عنه الرسول عليه السلام في الأحاديث الصحيحة: ولا تدابروا، لا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. هكذا كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك فلا بد من أن نجعل من جملة الخط الذي نمشي عليه هو ما يمكن التعبير عنه أن نتسامح بعضنا مع بعض فيما إذا اختلفنا في فهم نسخ من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يعذر بعضنا بعضا في ذلك، لأنه من المستحيل. ويجب أن تكون هذه الفكرة قائمة في عقيدة كل فرد منا، لأن الإصلاح لا يقوم على تجاهل الواقع وعلى تجاهل الحقائق. يجب أن نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم الذين هم خير القرون، كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح: خير الناس قرني، ثم الذين دونهم، ثم الذين دونهم. أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام الذين هم خير الناس بعد الرسل والأنبياء الكرام لم يستطيعوا إلا أن يختلفوا في بعض المسائل، وأنتم على ذكر
لكثير من هذه المسائل، وحسبكم ما يبتلى به كثير من الناس اليوم من ما يقال انه مفسد الوضوء او مبطل الصلاة، هل مس الورى ينقض الوضوء او لا ينقض، هل خروج الدم يفسد الوضوء او لا يفسد ونحو ذلك. فهل وصل بهم الامر الى ان يمتنع احدهم من الصلاة وراء اخيه المسلم لانه يخالفه في رأيه؟ نعم ما سمعت.
يؤذن
الى الصلاة من ربع ساعة تقريبا. يؤذن؟ يصلون يعني؟ ولا في المسجد؟ الله يسلمك. قليل؟
اسمع من يحكي.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بقي من كلام الشيخ خليل آخر ما انتهينا إليه هو التذكير بأن من سنة الله عز وجل في عباده أنهم قد يختلفون في بعض المسائل تفهما لها، فينبغي علينا، أقول الآن ينبغي علينا أمران اثنان. الأمر الأول أن نتعاون على فهم النص من الكتاب والسنة فهما صحيحا، بحيث أنه لو كان من المستطاع عادة أن لا يكون بيننا أي خلاف لوجب ذلك علينا، ولكن إذا كان من غير الممكن كما يدل على ذلك سنة الله في خلقه وفي أصحاب نبيه كما ذكرنا آنفا، فلا أقل من أن نسعى إلى تقليل الخلاف. إذا كان لا يمكن القضاء على الخلاف فلا بد من السعي إلى تقليل الخلاف، لأننا يرحمك الله لأننا لا نعتقد ما يعتقده جماهير المسلمين اليوم من إطلاقهم القول بأن الاختلاف رحمة، فإن هذا القول مع أنه لم يرد إلا في حديث منكر بل موضوع، ألا وهو اختلاف أمتي رحمة، فمع أنه لم يرد إلا في مثل هذا الحديث فهو مصادم لنصوص الكتاب والسنة التي تدعو جميع الأمة إلى أن لا يتفرقوا، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ولكن إذا قال قائل إذا كان من غير الممكن إزالة الخلاف من أصله وجذره كما تعترف أنه كان واقعا في أصحاب الرسول عليه السلام، إذا كان هذا غير ممكن فليس يعني أن نقلب الحقيقة فنجعل الاختلاف رحمة. نحن نقول الاختلاف الذي لابد منه والذي إنما يكون بعد أن أمثلنا كل وبذلنا كل جهودنا في سبيل الاتفاق على فهم النص على وجه معين، بعد أن نفرغ جميع جهودنا لفهم النص، فإذا بقي شيء من الاختلاف فنقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لابد مما لابد منه. أما أن نصف هذا الاختلاف الذي بقي رغما عنا بأنه اختلاف بأنه رحمة، فهذا ليس له وجه من وجوه إطلاقا. حسبنا أن نقنع برحمة ربنا بنا حينما قال على لسان نبينا إذا حكم الحاكم
اجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. فقد أثبت الحديث الصواب وأثبت مقابله الخطأ، فأن نصف الخطأ بأنه رحمة هذا لا يمكن أن يكون. لذلك فنحن وسط بين أولئك الناس وهم جماهير المسلمين اليوم مع الأسف الشديد الذين يرضون بهذا الواقع من الاختلاف الكثير الذي لم يقف عند حدود الاختلاف في الفروع كما يزعمون، بل تعدى ذلك إلى الاختلاف في الأصول أي في العقيدة. نحن لسنا مع هؤلاء الذين يقولون اختلافهم رحمة، ولسنا أيضا مع أولئك الذين قد يخيل إليهم أنهم يستطيعون أن يوجدوا وأن يحققوا مجتمعا هو أكمل وأهدى سبيلا من مجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن إذا كنا نجتهد وبإمكاننا أن لا نكون من أولئك الذين يقولون اختلافهم رحمة فلن نستطيع أبدا أن نكون خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما نحن كما قال الشاعر تماما: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. فنحن نسعى أن نستنى ونهتدي بهدى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اهتدوا مباشرة بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يدخل بينهم وبينه أي واسطة. فإذا الحق وسط بين الجماهير الذين يقولون الاختلاف رحمة وبين القليل من الناس الذين بتحركهم على وحدة الكلمة وعلى توحيد الصف يتوهمون أن بالإمكان أن نجعل كل فرد مطابقا في فهمه للجمهور، هذا أمر مستحيل. إذن يجب أن نتوسع قليلا إذا ما ضيق غيرنا، وأن نضيق إذا ما وسع غيرنا، لأن هذا التوسيع الذي لا حدود له خلاف الكتاب والسنة. اختلافهم رحمة، وربنا عز وجل يقول: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فإذا كان الاختلاف رحمة فيا ترى هل يكون الاتفاق نقمة؟ والله يقول: ولا يزالون مختلفين. البشر لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فالمرحومون لا يختلفون. ولكن أعود لأؤكد حول النقطة التي أريد التنبيه إليها، المرحومون لا يختلفون ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا بلا شك مرحومين، فكيف يلتقي هذا مع ذاك الاختلاف الذي أشرنا إليه؟ نقول: الاختلاف قسمان، اختلاف هوى واختلاف فهم، اختلاف تعصب واختلاف تطلب للهدى. فإذا اختلف اثنان وكل منهما يسعى لمعرفة حكم الله ورسوله ثم لم يتفقا فهذا لا ضير فيه. لا شك أن الاتفاق خير من الاختلاف مهما كان الاختلاف يسيرا وسهلا وسمحا، ولكن لا بد مما لا بد منه يا إخواننا، لا يمكن الاتفاق بين عالمين، بين شقيقين، بين سلفيين، لا يمكن الاتفاق في كل مسألة، هذا أمر مستحيل. لذلك فيجب ألا نضيع وقتنا في تحقيق المستحيل، وإنما نصرف وقتنا في القضاء على ما يمكن من الخلاف، وهذا هو واجبنا، وهذا هو تميزنا عن جماهير الناس الذين رضوا بالاختلاف وطبعوه بطابع الرحمة، ولذلك فهم لا يزالون مختلفين. ولم لا وهم يظنون أن الاختلاف رحمة وأن الإنسان مخير بين أن يأخذ بهذا القول أو بهذا القول أو بذاك أو بذاك. وكثيرون منهم يصرحون بأن المذاهب الأربعة كشرائع أربعة، فلكل شريعة وزنها، والإنسان مخير أن يأخذ بهذا أو بهذا أو بهذا، كذلك هو مخير أن يأخذ بهذا القول الحنفي أو المالكي أو الشافعي أو الحنبلي. فأين ذهبوا بقول الله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن ما دام أن الأمر هكذا، اختلاف مرفوض مردود مخالف الكتاب والسنة، ألا وهو كل اختلاف لا يصار به إلى الكتاب والسنة كما في الآية السابقة: فإن تنازعتم في شيء فردوا الله والرسول. الرضا بهذا التنازع خلاف الكتاب والسنة، ويقابل هذا اختلاف لا بد منه، سببه اختلاف نسبة العلم من زيد العمر، اختلاف نسبة الفهم من زيد إلى عمر، وهكذا. لهذه الأسباب التي لا إمكان للإنسان أن ينجو منها وقع شيء من الخلاف بين الصحابة في فهمهم لبعض النصوص، ولكنهم إذا ما نقل إليهم أو عرض عليهم قول الله أو قول رسول الله كان موقفهم كما قال تعالى: ويسلموا تسليما. هذا هو الفرق بين المهتدين وبين الضالين الذين يرضون بالخلاف وهم مأمورون برفع الخلاف ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. إذا عرفنا إذن نحن، أنا أشعر بأنكم لستم بحاجة، وهذا من فضل الله علينا وعليكم، أن نتوسع في بيان ضلال الرضا بالواقع، ولكن كأني أشعر بأننا بحاجة إلى التنبيه أن لا نتعصب كل منا لرأيه في فهم نص من كتاب الله وحديث رسول الله تعصبا يؤدي بنا إلى شيء من التنازع وإلى شيء من التنافر، وقد يؤدي هذا بعد ذلك إلى التدابر وإلى التباغض، وهذا كله منهي عنه. فإذا، وعليكم السلام ورحمة الله، نستطيع أن نقول باختصار إن الفرق بين الاختلاف الجائز وقد عرفتموه والاختلاف المحرم وأنتم على علم به يظهر من بقاء هؤلاء المختلفين على وحدتهم وعلى تناصحهم وتواددهم، أو خرجوا من ذلك إلى التناحر وإلى التباغض. هذا ما أردت التنبيه عليه فيما إذا وقع خلاف بين بعضنا بعضا في مسألة ما فينبغي أن نتسامح. وأنا أذكر بكلمة لبعض الدعاة الإسلاميين فيها شيء من هذا المعنى، ولكن يمكن تفسيرها بشيء يخالف بعض التوجيه السابق. ينقل عن بعض الدعاة الإسلاميين ويتبناه أتباعه اليوم، ولكن هذا التبني فيه شيء من الانحراف عن هذا الخط الذي ندعو الناس إليه. تلك الكلمة تقول: نتعاون على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذا الكلام يمكن تفسيره تفسيرا صحيحا، ويمكن تفسيره تفسيرا أعوج، وهذا التفسير الأعوج هو الذي يطبقه المنتمون إلى قائل هذه الكلمة، ذلك لأنهم ينتهون إلى الرضا بالاختلاف وترك السعي للقضاء عليه بقدر الإمكان، ولذلك تجدهم يجتمعون ويعيش بعض مع بعض على أشد الاختلاف في قلوبهم. هذا حنفي وهذا شافعي وذاك مالكي وآخر حنبلي، ومع ذلك هم جماعة واحدة زعموا، وهذا ماتريدي وهذا أشعري وذاك سلفي، ومع ذلك جماعتهم جماعة واحدة. كيف كان هذا؟ كان هذا لأنهم تبنوا هذا التوجيه يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفوا فيه أو فيما اختلفنا فيه. هذا لا يجوز في الإسلام، يجب المسلمون أن يتناصحوا. لا شك أن التكتل التجمع هذا مما أمر الله به ورسوله، فهذا لابد منه، لكن يجب أن يكون التكتل على أساس الإسلام وعلى أساس النصيحة. وقد قال عليه السلام كما تعلمون: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن؟ قال عليه الصلاة والسلام: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإذا عشت أنا معك 20 سنة ولم تنصحني، وأنا مثلا ما تريدي، وأنت لا سمع الله أشعري وآخر سلفي، عشنا ولم نتناصح، هذا لا يعيش من الإنسان في شيء إطلاق. لذلك فتفسير هذه الجملة الأخيرة ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه بهذا الواقع الذي هم يعيشون عليه، هذا ليس من الإسلام في شيء. لكن الواقع أشعر بأننا نحن السلفيين بحاجة إلى هذا التوجيه مع القيد السابق: يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه بعد التعاون والتناصح ومحاولة إقناع كل من الآخر بالوجهة والصواب الذي يراه. أما نترك بعضنا يترك بعضنا بعضا على خطئه على ضلاله، وقد يكون ضلاله كفرا، فهذا ليس من الإسلام في شيء إطلاقا. ولهذا نقول: الصواب ما بين الإفراط وما بين التفريط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الوسط هو التمسك بالكتاب والسنة، والسلف الصالح تمسكوا بالكتاب والسنة، فكان يجادل بعضهم بعضا ويناظر بعضهم بعضا، وذلك من باب التناصح في أقل المسألة، ولا يرضون بالواقع ولو كان خطأ، بل كان بعضهم يصدع بالحق صدعا يكاد كثيرون منا اليوم لا يتحملونه. والسبب في ذلك أننا نشأنا على ما يسمونه بالمداراة، وهي في الحقيقة المداهنة والنفاق بعينه. فلعلكم تذكرون كلمة ابن عمر لما جاءه رجل قال له: يا عبد الله، إني أحبك في الله. قال: أما أنا فأبغضك في الله. قالوا: كيف؟ قال: كيف أنا أحبك في الله وأنت تحبني في الله؟ قال: لأنك تلحن في أذانك وتأخذ عليه أجرا. هذا النوع من النصر اليوم لا نكاد نراه إلا نادرا ونادرا جدا، بل لو رؤي هذا النوع لنسب صاحبه إلى القسوة وإلى الشدة وإلى ترك الحكمة. كذلك تعرفون حديث ابن عمر نفسه حينما حدث أمام يكاد كثيرون منا اليوم لا يتحملونه، والسبب في ذلك أننا نشأنا على ما يسمونه بالمداراة، وهي في الحقيقة المناهنة والنفاق بعينه. ولعلكم تذكرون كلمة ابن عمر لما جاءه رجل قال له: يا عبد الله إني أحبك في الله. قال: أما أنا فأظنك في الله. قال: كيف؟ أنا أحبك في الله وأنت تظنني في الله؟ قال: لأنك تلحن في أذانك وتأخذ عليه أجرا. هذا النوع من النصر اليوم لا نكاد نراه إلا نادرا ونادرا جدا، بل لو رؤي هذا النوع لنسب صاحبه إلى القسوة وإلى الشدة وإلى ترك الحكمة. كذلك تعرفون حديث ابن عمر نفسه حينما حدث أمام جمع وفيهم أحد أولاده بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: إذن وللنساء بالخروج إلى المساجد بالليل، أو نحو هذا الحديث. فقال ابنهم له: والله لا نأذن لهن. فما كان منه إلا أن هدده وقال له: أقول لك قال رسول الله كذا وكذا، وتقول لا نأذن لهن، والله لا كلمتك أبدا. فمات الولد وأبوه مقاطع له. هذا من باب الأمر المعروف أنه منكر الذي أصبح اليوم أو كاد نسبا منسيا. فهذا التناصح يجب أن لا ننساه، وبه يمكن القضاء على قسم كبير أو الأكبر من الاختلاف الذي ورثناه في هذه القرون الطويلة المديدة. أما يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفوا فيه على الإطلاق، هذا ليس من الإسلام في شيء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المهتدين الهادين المعتدلين السالكين على الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. عندي بعض الأسئلة وأنا بحاجة إلى شيء من الراحة، أرجو أن تصلوا إلى الجواب عنها، فإذا انتهيت استأذنتكم وانصرفت إلى لقاء آخر، ولعل ذلك يكون قريبا. المسألة الأولى سئلت عنها وطلب مني بعض إخواننا الكلام حولها، قول الإمام المسافر عند خروجه من الصلاة: أتموا صلاتكم فإنها قوم سفر. هذه الكلمة صحت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأخرجها الإمام مالك في موطئه، ورويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد فيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف من قبل حفظه، ولكن صدى عمر الخطاب بهذه الكلمة في المسجد الحرام وهو يؤم جمعا غفيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن كبار التابعين، ولا أحد ينكر عليه، فمثل هذا القول يكون حجة عند جماهير الأئمة إذا لم يخالف سنة. والواقع أنه ليس لدينا سنة تعارض قول عمر بن الخطاب هذا، بل هناك ذاك الحديث الذي تأيد معناه بفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولذلك فتبني هذا القول بالنسبة للإمام المسافر إنما هو اهتداء واقتداء بالسلف الصالح الذين أقروا هذا القول، وأن لازم ذلك أنهم تلقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا معارض له. هذا من جانب. ومن جانب آخر، ليس في شيء من الأحاديث ولا في شيء من آثار السلفية التي وقفت عليها أن الإمام المسافر كان يرفع صوته بالسلام قبل تلك الكلمة أتم صلاته إلى آخرها. ومن المعلوم أن السلام ركن من أركان الصلاة على أصح أقوال العلماء، لحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فإذا لابد للخروج من الصلاة لابد من أن يسلم الإمام، لكن البحث الآن هل يسلم هذا الإمام المسافر جهرا أم سرا؟ لو وجدنا نصا في أن الرسول عليه السلام أو أحد الصحابة الكرام كان يجهر بالسلام لوجب أن نتبناه كما فعلنا بقول عمر أتموا صلاتكم إلى آخره. لكن في حدود ما اطلعت وعلمت لم أجد شيئا من هذا، وعلى ذلك فنجمع بين وجوب التسليم فنسلم سرا، ونقول جهرا أتموا صلاتكم لتنبيه الناس إلى وجوب إتمامهم للصلاة لأنهم مقيمون. هذا من حيث الفقه والرواية، لكن من حيث النظر والاعتبار أقول، والتجربة أكبر شاهد، إن الإمام المسافر والذي قصر إذا رفع صوته بالسلام عارض الذين خلفه للتسليم معه، ذلك لأن العادة غالبة متحكمة مسيطرة على الناس إلا من شاء الله وقليل معهم. فالمقتدي لا يكاد يسمع قول الإمام السلام عليكم ورحمة الله إلا نسي حاله، نسي أن الإمام مسافر وأن عليه القصر، وهو المقتدي مقيم وعليه تمام، ينسى هذا كله فما يكاد يسمع السلام الإمام إلا ويتابعه في السلام ويخرج من الصلاة. فكأنه من الحكمة أن نقل إلينا جار عمر بقوله أتموا صلاتكم، ولم ينقل أنه جار بالسلام، كأن الحكمة أن يسد الطريق على المقتدين أن يقعوا في مثل هذا الخطأ، وهو أن يسلموا مع الإمام ولا يجوز لهم السلام على الإمام لأن عليهم تمام الصلاة. هكذا أنا فهمت المسألة مما وقفت عليه من الأدلة. وعلى سبيل التذكير من جهة بشدة تأثر الناس بالعادات، ومن باب التخلية أيضا أحيانا في أثناء البحث العلمي الذي يسموه بعض الناس بأنه بحث علمي جاف. أريد لكم القصة الطريفة الآتية. كنت منذ نحو 20 سنة أو أكثر في قرية تعتبر من مصايف سورية تسمى بمضايا. نزلت إلى المسجد لصلاة الفجر فلم يحضر إمام المسجد، وكان اليوم يوم الجمعة، فقدموني لأصلي بهم إماما. أنا أعرف أن من السنة أن يقرأ الإمام في صبح الجمعة سورة السجدة في الركعة الأولى وسورة الدهر في الركعة الأخرى، لكني لا أتقن حفظ سورتين، ولذلك رأيت أن أقرأ من سورة أخرى أحفظها، وكان ذلك من سورة إبراهيم عليه السلام. فابتدأت من وسطها، أو لا، ليس من سورة إبراهيم وإنما من سورة مريم، يعني تذكرت ما قلت لهم فيما بعد، فقرأت نحو صفحة أو أكثر قليلا. فلما كبرت تكبيرة الركوع وركعت إذا بالناس جميعا يهون ساجدين كلهم أجمعين. ومن البدع الموجودة في بلادنا وفي بلادكم أيضا هذا المنبر الطويل الذي يقطع الصف الأول والثاني، فالذين خلفي أحسوا بأني لست راكعا، لست ساجدا وإنما راكع، فتداركوا أمرهم وقاموا وشاركوني في الركوع. أما الذين وراء المنبر ولا يرون الإمام فما زالوا ساجدين إلى أن سمعوا قولي سمع الله لمن حمده. حين ذاك بدأت الضوضاء والغوغاء في صفهم، وما أدري ماذا تكلموا، لا شك أنهم نالوا من عرضي وقالوا هذا من الجاهل أو شيء من هذا الكلام. بعد أن تمت الصلاة توجهت إليهم أيضهم، قلت لهم يا جماعة أنتم عجم ولا عرب؟ والله لو أن هذه القصة وقعت من العاجم الذين لا يعرفون كلمة من اللغة العربية لكان عارا عليهم. ألا تفرقون بين قول الإمام ألف لام ميم وبين قوله كاف ها يا عين صاد؟ وجودناها يعني تماما، مدينا الحرف اللي بده حركتين واللي بده ست حركات، ما الفرق بين هذا وهذا؟ أم أنتم قلبكم وعقلكم وراء البقر والزرع والضرع ونحو ذلك؟ الشاهد كمثال كيف أن العادات تؤثر في الناس وتجعلهم ينفلون ما يسمعون من القرآن. كذلك إذا قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله سلموا معه، فأنا وجدت من الحكمة أنه لم ينقل إلينا لا عن الرسول عليه السلام ولا عن الصحابة جهره بالسلام حينما يصلي بالناس إماما، لكنه نقل إلينا عن عمر الخطاب جهره بقوله أتموا صلاتكم فإنا قوم صفر. هذه مسألة. والمسألة الأخرى وبها أنهي كلامي، هناك الآن ظاهرة في العالم الإسلامي يجب أن نأخذ حذرنا منها. العالم الإسلامي الآن في اضطراب شديد، وذلك أثر من هذه المصائب التي تنزل على المسلمين فترة وبأنواع وأشكال شتى، ويكون من ذلك أن توجد طائفة من الناس يريدون أن يقيموا دولة الإسلام بدون أي استعداد، وإنما بالقوة وبالبطش وبدون أي اتخاذ للوسائل الشرعية والوسائل الكونية التي يأذن بها الله تبارك وتعالى، فتقع الفتن بين المسلمين. ولعلكم سمعتم ب الطائفة التي يصفهم أعداؤهم ويسمونهم بجماعة التكفير والهجرة، والواقع نحن ما ندري بماذا يتسمون، لكنهم ينتسبون الكتاب والسنة. وأنا لقيت أفراد وجماعات منهم وتناقشت معهم كثيرا، والغرض هؤلاء في قلوبهم إيمان وفي نفوسهم حرارة الإسلام، فينظرون إلى واقع المسلمين فلا يعجبهم ولا يرميهم، فيندفعون بطريقة غير واعية وغير حكيمة. وسواء صح ما سمعناه غريبا منذ يومين أو لم يصح، لأنه يجب أن نتحفظ في نقل الأخبار، لأنه كما قيل وما آفة الأخبار إلا رواتها. نقلت بعض الإذاعات بأن تلك الطائفة في مصر قبضت على أحد المشايخ الأزهريين بطريقة أشبه بطريقة البوليسية الشرطة، فأخذوه وأودعوه في السيارة ثم نقلوه إلى مكان، ثم قيل أنهم قتلوه وقبل حبسوه طلبوا فداءه كذا وكذا من المال إلى آخره. هذه الظاهرة إنما هو تنفيس لهذا الضيق الذي يجده المسلمون في بلادهم، ولكنهم لا يحسنون الطريق. كذلك هناك أناس آخرون لأنه يزعم أنه قد أرهم بأن المهدي سيخرج قريبا، وأنه يهيئ له المجلس الاستشاري الذي إذا جاء المهدي يجد المجلس مهيئا، فأخذ كما يقال اليوم في التعبير العصري يستقطب بعض الأفراد من كل الجماعات والأحزاب، حتى وصل إلى بعض إخواننا السلفيين فأخذ اثنين منهم، بمعنى وظفهم عنده في المجلس التجاري، لكن هم ما خرجوا عن دعوة السلفية، لا سيما بعد ما اتصلوا به وأخبروني خبره. وحتى إنه استقطب بعض الأفراد من الناصريين، وهذا يدل البصير في دينه أن رجل ليس على هدى من ربه، لأنه يجمع بين الصالح وبين الطالح، جمع بعض السلفيين وبعض الإخوان المسلمين وبعض الناصريين وبعض النقشبنديين أتباع الطريقة النقشبندية إلى آخره، ثم صور للناس لأن لديه غلاما لم يبلغ بعد سن التكليف، وأن هذا الغلام يتصل بالرسول عليه السلام مباشرة. هذا الداعي اسمه أحمد، دكتور أحمد نسيب، نعم أحمد عيد، اسمه أحمد عيد. كلما أراد شيئا هو من وراء الغيب، مثلا زيد من الناس يصلح للمجلس الشاري، فهو يعرض هذا الطلب على ذاك الغلام الذي عنده، فما يكون من الغلام إلا أن يضع هكذا يده على جبهته يفكر، وإذا به يرى الرسول عليه السلام كما زعم الدكتور أحمد عيد، يرى الرسول يقظة فيكلمه ويسأله، يقول له يا رسول الله فلان من فلان ماذا تقول فيه، فيصلح للمجلس الاستشاري أو لعمل ثاني أو غيره، فإذا قال له يصلح أدخله في جماعته، وإذا قال له لا يصلح لم يدخله في جماعته. ثم أرسلنا إليه أحد إخواننا، ولعلكم سمعتم به، اسمه عيد عبازي، صاحب كتاب بدأة التعصب المذهبي، وهذا من أحسن ما أقوله في العصر الحاضر في هذا الموضوع، فناظره وجادله وسجلت المناظرة بينهما. الخلاصة الرجل أخيرا صدع أمره فولى هاربا من دمشق، لكنه بذر بذوره في عمان، وأسمع ما بين أونة أخرى بأن فلان صار من جماعته فلان صار من جماعته. أيضا ما الذي يجعل الناس يتقبلون مثل هذه الضلالات؟ هو أيضا يريدون أن ينفسوا على هذا الضيق الذي أصاب المسلمين بسبب ضغط الكفار والمستعمرين من هؤلاء الكفار، فيريدون مخرجا ولكنهم لا يحسنون الطريق. يتمسك هؤلاء بالأحاديث التي وردت في حق المهدي محمد بن عبد الله، ويجب أن نعلم أن المهدي الأحاديث الواردة فيه فيها قسم كبير صحيح، وفيه قسم حسن، وفيه قسم كثير ضعيف، بعضه مما يأخذ بعرض بعض، وبعضه منكر لا يحتج به. فعقيدة خروج المهدي عقيدة صحيحة باختصار، ولكن هذه العقيدة فيها شيء من البيانات التي تجعل المسلم لا يمين يمين ويسارا، لا يكون ذيلا لكل من يدعي المهدوية كما وقع ذلك كثيرا في التاريخ الإسلامي. ذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد وصف المهدي بعلامات، فمنها قوله عليه السلام: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. فإذا الأول شرط في المهدي أن يكون من أهل البيت، ما يكون أعجميا قولا واحدا، ثم ما يكون عربيا ليس من أهل البيت، إنما يكون قبيلة كذا وقبيلة كذا ولا صلة له ببيت النبوة والرسالة، إذا هو من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه علامة أولى. العلامة الثانية أن اسمه محمد ابن عبد الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تنقضي الدنيا حتى يبعث الله رجلا يوافق اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. لا تنقضي الدنيا، وفي رواية: لا تذهب الدنيا حتى يبعث الله رجلا يوافق اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، فإذا هو محمد بن عبد الله، ويجب أن يكون هذا اسمه منذ ولد وليس يكون مخترعا من جديد. تجيل الدجالين أنهم يعلمون مثل هذه الأحاديث وأن المسلمين يؤمنون بها وقد تأثروا وصارت عقيدة في نفوسهم، لذلك فهم يتسمون من جديد بهذا الاسم. الذي ادعى النبوة القادياني الذي اسمه ميرزا غلام أحمد القادياني، هذا الرجل من كبار الدجاجلة في هذا القرن الأخير، سمي على طريقة الهنود ميرزا غلام أحمد. ميرزا لقب يعني مثل معنى السيد أو الباشا أو البيك الآخر، لكن اسمه غلام أحمد، ومعنى غلام أحمد خادم أحمد، فهو ليس اسمه أحمد، اسمه مضاف ومضاف إليه غلام أحمد، مثل عبد الله، فهو عبد الله وليس الله، فالعبد مضاف إلى الله. كذلك هنا غلام أحمد يعني هو خادم محمد. يتشرفون الهنود على أسلوبهم أن ينسب أحدهم بأنه خادم الرسول عليه السلام، وبعضهم يسمى بنور أحمد، فحذف النور يخرج أنه أحمد وهو ليس اسمه أحمد. هذا الدجال ماذا فعل؟ لما بدأ ينشر كتبه باللغة العربية حذف كلمة غلام ووضع اسمه أحمد. لماذا؟ لكي يحمل آية: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، يعني هو ليس اسمه أحمد، هو غلام أحمد، لكن من باب التضليع على الناس حذف هذا الاسم الأول الذي أضيف إليه أحمد
لكي يسلك استدلاله على جماهير الناس. الآن عندنا صفتين واضحتين للمهدي، الأولى أنه من أهل بيت النبوة والرسالة، الثانية أن اسمه محمد بن عبد الله، وأنه يجب أن يعرف منذ ولادته بهذا الاسم حتى يبلغ سن التكليف والرشد وسن تولي بداية الأمة إلى سعادتها في الدنيا قبل الآخرة. ثم صفة ثالثة في الحديث الأول، نأخذه من الحديث الأول، يصلحه الله في ليلة. هذا يمكن أن يفسر في الواقع على وجه من وجهين. الوجه الأول أنه لا يكون صالحا لقيادة الأمة، يكون منطلقا في دينه وفي استقامته، ولكن ليس يخطر في بال أحد أنه يصلح أن يكون قائدا للأمة. فيصلحه الله في ليلة، يلهمه أن يقوم لقيادة المسلمين الذين يلتفون حوله إلى تحقيق الحلم الذي ينشده المسلمون اليوم، وهو الحكم بما أنزل الله. هذا هو التفسير الأول. تفسير آخر، يكون الرجل غير صالح في نفسه، يعيش ما شاء الله من سنين وهو مفرط على نفسه، مضيع بشيء من دينه، الله عز وجل يلهمه في ليلة واحدة أن يعود إلى الله تائبا مهتديا فيصلح الله في ليلة. هذه صفة ثالثة. صفة رابعة وهي هامة جدا، أنه يخرج في دمشق وهي عاصمة بلاد الشام قديما وسوريا حديثا، وهذا مصرح به في الحديث الصحيح. وصفة خامسة أنه يلتقي مع عيسى عليه الصلاة والسلام، يلتقيان في دمشق، حيث ينزل عيسى عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، ينزل في وقت صلاة الفجر وقد أقيمت الصلاة للمهدي، فلما يرى عيسى قد جاء يقدمه ليصلي بالناس فيأبى ويقول له: لا تقدم أنت، تكرمة الله لهذه الأمة، يعني هذه الأمة المحمدية. فعيسى حينما ينزل لا ينزل بصفة كونه نبيا، لأنه كان نبيا إلى بني إسرائيل ورسولا، وإنما يأتي تابعا لمحمد عليه الصلاة والسلام، كما أشار إلى ذلك في الحديث المشهور: لو كان عيسى حيا لما لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. وخطأي هذا اللفظي يذكرني بخطأ مطبعي أو كتابي وقع في تفسير من كثير، حيث جاء هذا الحديث من لفظ الخطأ الذي قلت آنفا: لو كان عيسى حيا، أو جاء: لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي. فذكر عيسى في هذا الحديث لا يصح. الحديث قوي بمجموع طرقه بذكر موسى: لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. ووجدت قريبا اليوم بالذات وجدت رواية لأول مرة أقف عليها في مسند إسحاق ابن راهوي الذي يوجد منه نسخة من المجلد الرابع مصورة في مكتبة الجامعة الإسلامية. وجدت الحديث بلفظ غريب: لو كان يوسف حيا لما وسعه إلا اتباعي. الشاهد، فعيسى حينما ينزل وقد أقيمت صلاة للمهدي ويقدمه المهدي يقول: لا تقدم أنت وصل بهم فكرمة الله لهذه الأمة. هذه علامات يجب أن تبقى في أذهاننا حتى لا نغتر بدعوى بعض الناس أنه المهدي. هذا من جهة. ومن جهة أخرى يجب ألا نتظنن وألا نرجم بالغيب فنقول هذا زمن خروج المهدي، لأن هذا غيب ولا يعلم الغيب إلا الله. في كل عصر يوجد ناس يقولون اشتد الفساد في الأرض، ظهر الفساد في الأرض في البر والبحر لما كسبت أيدي الناس، إذا هذا زمان خروج المهدي. وتمضي السنين والسنين والسنين ولا يخرج المهدي، لأن المهدي خروجه وزمانه ما أعطي علمه لأحد إطلاقا، وكذلك نزول عيسى عليه الصلاة والسلام. فعلينا أمران اثنان: من ناحية العقيدة يجب أن نؤمن بكل ما صح في المهدي، وقد ذكرنا لكم بعض النقف من هذه العقيدة، هذا من ناحية. والشيء الواجب الثاني ألا نربط أنفسنا بوقت نزعمه وندعي أنه وقت خروج المهدي، لأن ذلك لا يعلمه إلا الله. خروج المهدي والذي ليس زمانه لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فعلينا نحن أن نعمل بما أمرنا الله عز وجل وما أمرنا به رسوله عليه الصلاة والسلام. وكما أقول دائما وأبدا بمثل هذه المناسبة، يجب أن نعمل سواء خرج المهدي في زماننا أو لا، لأنه إن خرج فسيجد الناس الذين هم بحاجة إلى قائد يقودهم، وإن لم يخرج فنكون نحن قمنا بالواجب الذي فرضه الله علينا. وبهذا نرد على طائفتين متباينتين ونحن وسط بينهما: طائفة تنكر أحاديث المهدي وأحاديث نزول عيسى، وطائفة أحاديث ولا تعمل بدعوة ما في فائدة أخي، لا يخرج المهدي وينزل عيسى عليه السلام. نحن نقول كما قال الله عز وجل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ولا ننتظر خروج المهدي لأن هذا ليس من شأننا، إن خرج وجدنا على الخط، وإن لم يخرج فما يضرنا، وإنما علينا أن نعمل بما أمرنا الله تبارك وتعالى. نعم.
أنت قلت يخرج المهدي من دمشق.
إيه لا.
نحن نعرف أنه يلجأ رجل الحرم في بايع مكرها.
هل تعلم أن الحديث صحيح؟ أنا لا أعلم صحته. أنا لا أعلم صحته. نحن نعلم أنه في المهدي وهناك يلتقي مع عيسى عليه الصلاة والسلام. فإن ثبت فلا بد من تحديد الزمن المتقدم المتأخر، وهذا مما يحتاج إلى بحث. وبهذا القدر كفاية.